بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول لابن شمائل البغدادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال. قال الشيخ: أما الكتاب فواضح أنه دليل.
نعم، صفحة كم؟
87.
نعم. قال أصول الأدلة، قال المصنف أصول الأدلة أربعة. نعم.
وأصول، قال المصنف: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال وأصول الأدلة أربعة
عقلي. نعم. علق قال:
قال الكتاب هو القرآن وسيأتي البحث فيه، والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة.
يعني السنة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، كل هذا يدخل تحت السنة، فقوله سنة وفعله سنة وإقراره سنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما ذكره الرواه: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له حكم الرفع، فما كان في عهد رسول الله فله حكم الرفع حتى ولو لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا يقر ما كان مخالفا في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، فيصبح هذا العزل سنة، لأن النبي أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسنة هي قول النبي،
نحرنا على عهد رسول الله فرسا، فليس بلازم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو يشرع النبي ذلك. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، فهذا له حكم الرفع. من السنة كذا أيضا إذا أضيف إلى السنة، إذا الصحابي أضاف الأمر إلى السنة فمعروف أنها سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أيضا له حكم المرفوع. من السنة كذا، فعلنا على عهد رسول الله كذا، كنا على عهد رسول الله كذا، كل هذا له حكم الرفع. نعم.
والإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
طيب لماذا قال بعد النبي في الإجماع؟ لماذا ما يقال في زمن النبي اتفاق علماء العصر على حكم مسألة؟ ليس إلا النبي. نعم، فالتشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وهي سمعية، السمعي ما لا يدرك إلا بالسمع، يعني بالكتاب والسنة، يعني ليس مرجعه العقل بل الكتاب والسنة. قال: أما الكتاب فواضح أنه دليل سمعي، وكذلك السنة، والإجماع أيضا دليل سمعي، لولا أن الله تعالى أشار في القرآن إلى أنه دليل ما قلنا إنه دليل، وكذلك جاء في السنة ما يدل على أن إجماع الأمة دليل. إذن ثبت كون الإجماع دليلا سمعيا، فيكون الإجماع إذن دليلا سمعيا، ويتفرع عنها القياس والاستدلال.
ولأن فهو سمعي من جهتين: جهة الأولى أن القرآن دل عليه، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والثاني أن الإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، هذا الإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، أو ما هو مقيس على ما جاء في الكتاب والسنة، إذا لا بد له من مستند. نعم، يرجع إلى الكتاب والسنة.
قال الماتن رحمه الله: والرابع عقلي. قال الشيخ العثيمين: قال المؤلف: والرابع عقلي، يريد بذلك الاستدلال أنه عقلي، والحقيقة أن القياس والاستدلال كلاهما عقلي سمعي، أما القياس فدلالته سمعية ثابت بالسمع أنه دليل، فكل مثل في القرآن دليل على أن القياس دليل معتبر صحيح، لأن الله لم يذكر المثل إلا لأجل أن يصدق.
وقال سبحانه: تلك الأمثال نضربه للناس وما عقلوا إلا العالمون. نعم.
كذلك أيضا كل تشبيه في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. فمثلا ذكر الله عز وجل أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها لنستدل بالمشاهد بالمشاهد على الغائب.
نعم.
وفي السنة أيضا قال النبي
كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني أن لكم في من كان قبلكم الاقتداء حتى لا يقع بكم ما وقع بمن كان قبلكم. نعم.
وفي السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
يبقى النبي قاس هنا إيه؟ قاس هنا هذا الدين على هذا الدين. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله الذي له، إذن حقوق الله هنا تلزمك قياسا على حقوق الآدميين. نعم.
هذا دليل على أن القياس صحيح. وجاءه رجل يقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني كيف يكون ذلك؟ وهذا قيل إنه تعريض بعرضها، وقيل إنه استكشاف للأمر كيف يكون هذا الشيء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه.
نعم، هذا مثل هذا. يبقى النبي قاس على هذا، يبقى القياس هذا وارد في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاس. نعم.
فأراد
الظاهر فيردون هذا ويعتبرون أن القياس قول عضي بالعلم. طب ماذا يكون هذه الوقائع؟ يكون دي سنة ظاهرة منصوص عليه، هذه سنة ظاهرة منصوص عليه. نقول سبحان الله، أليست العبرة بالمعاني هنا؟ النبي لما ذكر الحكم ذكره على ماذا؟ قياسا على، فالمطلوب قياسا على دي. ثم إن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالم، يعقل ما في هذه الأمثال فيطبقها. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، فنقيس عليهم ما وقع في هذه الأمة من هذا الفعل على هؤلاء اليهود والنصارى. لأن الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر هذا يحذر من صنعه، فمن فعل فعلهم لحق به. لهذا جاء في الرواية تقول أن عائشة رضي الله عنها قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع، هذا المستفاد. فالأقيس يلحق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما، ومعلوم أن النظير يلحق بنظيره، وأن المثيل يلحق بمثيله، وأن الشريعة في جملتها العامة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فلما واحد يضرب أباه بعصا، واحد يضرب أباه بكف، واحد يضرب أباه بكذا، ما الفارق؟ هو ضرب. وإذا سب أباه بكذا وسب أباه بكذا هو سباب. وإذا عق بنوع من أنواع العقوق فهو عقوق، وليس باللازم أن ينص الشرع على مفردة المسألة وتحقق صورته حتى يكون الحكم. فلا بد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يبقى صورته أن تبول أنت في الماء الراكد. فلو بلت في إناء ثم صبرته لا يتناولك النهي، لأن النبي ما ذكر هذا، النبي ذكر البول في الماء الراكد. هذا عجيب، لهذا ضيقوا حجر واسعا مع جلالة عقولهم، لكنهم لم يفهموا الطريقة ولم يأخذوا الطريقة، ولهذا ضيقوا على الأمة وعلى أنفسهم مضايق عظيمة. ولو أنهم هدوا إلى طريقة العلماء واعتبار القياس لكان أهل الظاهر هؤلاء في تعظيمهم للسنة من أعظم أئمة المسلمين. ولهذا المسألة إذا دارت على الأثر الذي لا قياس فيه، إذا دارت على النص فدونك كلامه، فكلامهم عظيم. لكن سبحان الله يضيق هذا جدا أمام هذه القاعدة التي شارعوها، وهم أولى الناس بالافتئات على الشريعة من غيرهم ممن اتهمهم أنهم يفتئون على الشريعة إذا ما قالوا بالقياس. وهجروا ما عليه المسلمون وما عليه الأمة، وعظموا عقولهم في هذا الاستنباط، وقالوا حسبنا ما جاء في القرآن والسنة نصا، وما عدا ذلك هذا قول عن الله بلا علم. وجعلوا كل قياس رأيا مهجورا وهوى متبعا. فانظر كيف أن الإنسان إذا حرم التوفيق في مسألة بنيت عليه حياته على ذلك حياته، ويضيق على نفسه وتقل بركته وينقطع انتفاع الأمة به في كثير من المسائل. أما إذا هدي الإنسان إلى قاعدة العلم على طريقة سلف الأمة تحصل به بركة عظيمة، بركة عظيمة إذا هدي الإنسان إلى الطريقة. فكما قلنا دائما سبحان الله هذه العثرات والكبوات إنما هي فكرة يقتنع بها الإنسان ثم يبني علمه كله عليها. ولهذا البداية يا إخواني أهم ما يكون. البداية تعالى الطريق الله يوصلك، امشي بقى نستودعك الله، خلاص إن شاء الله فيصل. إنما تأخذه إلى طريق الهاوية وتقول تعالى هذا هو الطريق، فإنه يعطب أو على الأقل يرجع فلم يحصل شيء. لهذا البداية الوضع على الطريق هذا هو أهم شيء. أقول لك البداية إن كانت صحيحة فتلك هي النهاية السعيدة، البداية هي النهاية. إن لم تكن صحيحة فقد حكمت على نفسك الآن بعدم الانتفاع، وإن كانت صحيحة فإنه سينتفع بك. البداية هي النهاية، البداية هي النهاية. معك الإناء الماء في الصنبور، ما عليك إلا أن تفتح فتعبئ شيئا فشيئا ستصل إن شاء الله. إنما قف أمام حجر أصم لتملأ كأسا لن يكون، تتعب نفسك ولن تنتفع بشيء. فالبداية هي النهاية، فمن أحسن البداية وصل إلى النهاية. نعم. فسبحان الله كيف ضيق أهل الظاهر على أنفسهم هذه المضايق حتى خالفوا علماء المسلمين. نعم. من نقض الإجماع؟ ما يعتبر مخالفة الظاهر للإجماع؟ أهل الظاهر إذا خالف الإجماع لا يعتبر به. صح ينقل إجماع، صح ينقل إجماع، صح. ما هو لا وإذا قلنا لا يعتبر خلافهم إذن إجماع مستقر بدونه. نعم، لأنهم ليسوا على قاعدة المسلمين في هذا. نعم.
فأراد أن يستدل بالشيء على نظيره وهذا هو القياس.
هذا الحضر من قراءة ابن حزم في المحلى وغيره، انتبه أقولها بكل صراحة، انتبه تعكف، أقول تعكف مش تنتفع، تعكف على ابن حزم والشوكاني وكذا، خلي بالك احذر من هذا. أقول لك بكل صراحة احذر من هذا. كثير من الناس في هذا الزمان ممن عنده تعظيم للدليل يفرح جدا بتقريرات ابن حزم والشوكاني وكذا، وينعزل عن العلماء القدامى وطريقة علماء الأمة، فتقع عنده شذات. كل يوم طلع لك في المسجد بمسألة، كل يوم طلع لك بمسألة، فلان ما بيصليش كذا أصل كذا، فلان بيصلي كذا أصل كذا، فلان لا يرى كذا أصل كذا، فلان ما عندوش زكاة في عوض جرى أصل كذا، فلان. خلي بالك هتمشي، شوف هما علماء، لكن أقول من يحجر نفسه على هؤلاء ويأخذ في قوة على طريقتهم كفر شذوذه، كفر شذوذه. لكن اطلع على كلام الفقهاء الأربعة، اطلع على كلام العلماء السابقين عن الفقهاء الأربعة، الفقه الأثري المنقول عن صدر هذه الأمة، وانظر إلى تعليلات الأمة المباركة فيما بعد حتى في المتأخرين كابن تيمية وابن القيم وعلماء الأمة الذين أخذوا الفقه بطريقة واسعة، بطريقة واسعة. الشوكاني أيضا عنده قواعد بتحكم إليها ويبني عليها كل ترجيحات، قواعد أيضا يبني عليها كل ترجيحات، وهي أيضا ليست على طريقة السلف في بعض المسائل. ولهذا لا تحجر نفسك، انتفع من الشوكاني وانتفع من ابن حزم في بعض المسائل، لكن انا اقصد انك تحجر نفسك على هذا نظرا لانهم يظهرون دائما تعظيم الدليل، ولا دليل على هذا اذا كذا، ولا دليل على هذا اذا كذا، واخد بالك؟ والدليل اوسع من ان يكون نصا مباشرا في المسألة، نصا مباشرا في المسألة. فعندنا مقاصد عامة قد تكون دليل، صور عامة للشريعة، عندنا قول الصحابة، وعندنا استصحاب الأصل، وعندنا مصلحة المرسلة، وعندنا العرف فيما لم يرد حده من الشرع، وعندنا القياس المعتبر، وعندنا إذا ليس مسألة نص مباشر من الكتاب والسنة، وإن رجعت جميع الأدلة للكتاب والسنة. فاحذر أنك تسلك هذا المثل، تحجر نفسك على ابن حزم والشوكاني وكذا، احذر من هذا. نعم.
كذلك الاستدلال أيضا قياس سمعي عقلي، براءة الذمة وعدم إلزام المكلف بالحكم هذا دليل عقلي، لكن كون هذا دليلا شرعيا ثابت أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن ما لا يأمر به وما لم ينهى عنه ليس له حكم عندنا، فالأصل براءة الذمة بدليل سمعي عقلي.
يعني ليس له حكم عندنا إيه؟ بالمنع أو بالأمر، إنما هو عار عن الأمر والإيه؟ فيكون الإباحة. نعم.
قال الماتن رحمه الله: وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. قال الشيخ العثيمين: ثم قال: وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. هذا استصحاب الحال يعني معنى ذلك استصحاب حال بعبارة أصح وأدق وأقصر أن الأصل عدم الحكم حتى يثبت.
صحيح.
فإذا سأل سائل
عدم الحكم حتى يثبت، فإذا تمنع ولا تأمر إلا بدليل، شيء ما عندك فيه دليل يبقى لا تأمر به ولا تنعم، نما على الإباحة، نما هو على الإباحة. نعم.
فإذا سأل
أكل لحما زهدا، نقول الزهد هذا معنى شرعي ولا لا؟ نعم معنى شرعي، يبقى السوق لي الدليل على اعتبار هذه الصورة أنها واجب أو مستحب، فيكون الزهد الواجب أو المستحب. عندك دليل أنني لا أكل لحما هذا يدخل في جملة المستحبات يعني المأمور به شرعا؟ عندك دليل هذا؟ عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل بس التقلل من الدنيا وكذا. طيب التقلل هذا باب، وأما مسألة أن تمنع نفسك من مباح هذا باب آخر. يبقى أنت الآن افتأت على الشريعة، افتأت على الشريعة، يبقى لابد من دليل. تنهانا عن شيء لابد من دليل، تأمرني بالشيء وتقول هذا يستحب فلابد من الدليل، لابد من الدليل. نعم.
فإذا سأل سائل أواجب هذا؟ قلنا لا حتى يثبت أنه واجب.
نعم.
وإذا قال أحرام هذا؟ قلنا لا حتى يثبت أنه حرام. هذا هو الأصل وهو استصحاب الحال. حقيقة الأمر أن استصحاب الحال
أدخلوه في الشريعة ليه؟ مباح هذا مثلا واستصحاب الأصل، مع أنه ما يتعلق بأمر ولا نهي، لأن السكوت نفسه، السكوت عن هذا داخل في التشريع، أي صار مباحا بسكوت الشريعة عنه، أي تناوله صار مباحا. فمن أراد أن يمنع فقد استأتى على الشريعة، ومن أمر به أمر إيجاب أو استحباب فقد استأتى على الشريعة. فهذا من جملة ما نعتقل في شريعتنا، وهو إباحة كذا وإباحة كذا وإباحة كذا وإباحة كذا، هذا من جملة ما دخل في شريعتنا. نعم.
حقيقة الأمر أن استصحاب الحال دليل سمعي لحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن ما لم يأمرنا وما لم ينهنا فلسنا مكلفين به، هذا هو الأصل. ففي الحقيقة أن استصحاب الحال دليل شرعي وليس دليلا عقليا كما قال المؤلف، بل هو دليل شرعي وهو أيضا عقلي، لأن الأصل عدم التكليف.
نعم. طيب نقف عند الكتاب.